آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه هي الوصية الثانية من سلسلة الوصايا قبل المنايا، وكنا ابتدأنا هذه السلسلة بوصية نوح عليه السلام وأنه أقدم من وصى. واليوم نحن مع وصية إبراهيم عليه السلام وبنيه. والوصية أيها الإخوة هي مختصر حياة الإنسان، خلاصة حياته والغاية التي عاش من أجلها، يلخصها في كلمتين قبل أن يموت. إذا أردت أن تعلم حياة أي إنسان وما الذي كان يشغله طيلة حياته، فاسمع لآخر كلماته وهو يموت. قرأت أن رجلا ممثلا مشهورا كتب في وصيته أن تخرج جنازته من المسرح الخوف، وعلل ذلك لأنه أفنى حياته لإعلاء رسالة هذا المسرح. كان صادقا مع نفسه عندما أوصى بذلك. كثير من الهباء عاشوا حياتهم كلها ليس لهم هدف إلا أن يأخذ أبناؤهم الشهادات العالية، وبعد أن يتخرج أولاده في الجامعة يقول أنا الآن استرح، أنا الآن أنفيت رسالتي. ولا ترى المسكين أنه لم يخلق لهذا، إنما خلق ليكون عبدا لله عز وجل. حياة إبراهيم عليه السلام تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى وقفات، وهذا هو الذي سيدعونا إلى النظر في حياة إبراهيم عليه السلام على وجه من البصر. إن آخر كلمات يعقوب عليه السلام التي تلقاها من أبيه والذي تلقاها من أبيه فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. كان همه ووكده أن يتأكد أن أولاده سيرفعون كلمة التوحيد بعده. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهو يريد أن يتأكد أن هذه الكلمة ماضية، وقد مضت فعلا لأن الله عز وجل هو الذي أمضاها. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه زاهدون. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، جعلها رب العالمين هو الذي جعل هذه الكلمة
إن الذي كفرني فإنه سيهديه كلمة التوحيد. الله عز وجل جعلها كمثل باقية في عقل إبراهيم في أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. جعلها كلمة باقية في عقل هذا النبي المبارك لعلهم يرجعون. وقد كانت استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام لما قال واجعلني وبني أن نعبد الأصنام. الذي جاءت كلمة التوحيد والذي كل نسله على هذه الكلمة المباركة يسأل الله عز وجل ألا يعبد الأصنام. ومن كمال العبادة ألا تأمن مكر الله ولا تظن أنك مهما أوتيت من العلم والإيمان أنك تموت على ذلك. بل يظل المرء متشقاً على نفسه حتى تخرج روحه. ذكروا في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن إبليس عرض له وهو يموت فقال له أتلفت مني يا أحمد؟ فقال له بعد أي أن لا أفلت حتى تفارق الروح الجسد. كلمة التوحيد التي يسعى كثير من أبناء المسلمين إلى إزالتها من الوجود بعمد أو بغير عمد بعلم أو بجهل وإن وضعوا في مكانها مصطلحات عدة منها مصطلح القومية قوية العربية. هذا المصطلح الغبي الذي أحياه الشعوبيون والذي أحياه الكارهون للإسلام كبديل عن الإسلام وصار يدور كمادة ويقال الزعلاء الوطنيون. والوطني مسألة محصورة في البلد ويتكلم بعض من يصعد المنازل بعلم او بجهل ان حب الوطن من الايمان. ولقد اعطاني احد خطباء الاوقاف كتابا تعطيه الوزاره للخطباء كل ثلاثه اشهر محدد فيه الموضوعات التي يتكلم فيها الخطيب سلفا ولا يجوز له عندهم ان يخرج عنها بل يجب ان يدور في فلكها. كان عنوان خطبة من هذه الخطب تراب الوطن. أي تراب هذا الذي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليدافع عنه. إن مكة هي أحق بلاد الله إلى الله كانت يوما من الأيام دار الكفر وهي أحق أرض الله إلى الله كانت دار الكفر في يوم من الأيام. فإن الأرض لا تقدس ساكنيها بل يقدس الأرض ما يقام عليها من الإسلام. وأن يمشي المرء في هذه الأرض بأمان الإسلام لا بأمان القانون. ولذلك هذا رفعوا هذه المعاني وكانت المقابل في الفتاوي لكل المعاني التي من أجلها بارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومصطلح الإنساني الذي خرج مع النظام العالمي الجديد وصار تردد على أسئلة المسلمين أخوك في الإنسان يعني لا فروق على الإطلاق بينك أيها المسلم وبين الكافر إذ أنه أخوك في الإنسان. ولقد كررنا بني آدم فمن وعدك مكرمون جميعا فما جعل ان تعقد لواء البراء والولاء على الاسلام ومن اخوك الانسانيه. وانت اذا نظرت الى ما يجري في دنيا الناس ترى عجبا حتى هذه اللحظه التي اتكلم فيها لا زالوا يكتبون مستيقنين على الجماعه في افغانستان انهم حطموا خلل الجوده وهم مشركون من الصوره التي قدمها الافغانيون للاسلام. وفي العالم يعتقد المسلمين ويتحد المسلمين بالتخلف. وإن هذا تراث الإنسان وخرج رفض الرسمي يتكلم باسم الإسلام من عندنا يستنكر أو هكذا خرج يستنكر ما يفعله هؤلاء. في الوقت الذي هم لديه المسجد الكبير ليس هو إلا القدر المسجد الكبير في الليل لما أخذوا السيف وحولوه إلى معبد الهندي هل تحس منه من أحد أو تسمع له بالحجاب؟ هل انطلق بكل عرس ليستنكر على هؤلاء ويقطع علاقات الدبلوماسية أنه هذا المسجد الشريف اللي هو بني لمئات السنين ويعتبرونه من مكارم هذه المنطقة ويحول إلى معبد يكفر بالله عز وجل فيه؟ هل خرجوا يستنكرون مثل هذا؟ أبدا. لماذا؟ لحدث اختلاف ثقافي واختلاف فكري. التوحيد من اجله بعث الرسل ولاجله انزل الله الكتب ولاجله عقدت رايه الجهاد في سبيل الله وسلبت هذه الارض من دماء المماليك دفاعا عن هذه الكلمه. ثم يزيد في بعد ذلك خلف لا يقدمون الجهاد اسلافهم ولا يقدمون مصادرهم ولا الغايه التي لاجلها عاشوا وماتوا فيسلكون بغايه السهوله في هذه الرساله العظيمه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخوك لا اخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقران ياخذ الايات التي انزلها الله عز وجل فيجعلها في غير موضعها وصار زيارتنا زياره الرئيس لامريكا صارت وبالا عليه ولما ذهب الى هناك خرج جميع النصارى يطالبون بحرية العقيدة. النصارى مضطهدون دائما والكل يعلم ان النصارى اسعد فئة عندنا وهم المكرمون عندنا ولا خوف عليهم لانهم يقبلون. حتى الايات التي انزلها الله عز وجل في الكتاب تصرح بكفر النصارى ممنوع من المناهج المدرسية. ليه؟ لأجل الوحدة الوطنية. إذا ثبت الله هذه الوحدة فلا ترجع لها ولا يستطيع أحد قط أن يرفع لها قرنها. وهذه هذا جزء من التوحيد. إذا كفر الله عز وجل النصارى فلا يجوز لأحد قط أن يقول إخوانه أبدا. نحن لا نظلمهم ونحن لا نعتدي عليهم ونحن نعاملهم بالمعروف لكن الوقوع لا مسألة أخرى لا لها علاقة بالمواطن ولا علاقة بالحياة. الأخوة لا تكون إلا بالدين إنما المؤمنون إخوة. قال أكثر النحاة إنما تفيد الحق ووافقه الجمهور كثير من الأصوليين بمعنى حصر الأخوة في الإيمان. فإذا أنزل الله عز وجل آيات فلا يحل لأحد أن يقول تدريس الآيات يسبه بيضا. فكلما تم الزيارة أخذوا مزيدا من الشريك ولم يقنعوه. كل زيارة نفس السؤال المعلمة تلقى ولا بد أن يكون هناك رد فعل ولساحات من الحقيقة الجديدة أمام كل زيارة. حتى أن أحد الدكاترة النصارى يسر رسالة يخاطب فيها الشيخ الأزهر مؤلفة عشر ورقات ونشرت في موقع الكنيسة المصرية على الإنترنت. يقول للشيخ الأزهر والعمدة على هذا الكاتب الخطر. وإن ثبت هذا الذي كتبه فلا بد أن يتوب شيخ الأزهر. يقول هذا الكاتب، وأنا عندما أقول هذا الكلام أبين لك غرفة التوحيد وغرفة الدعوة إلى التوحيد الذي أقيم في الدنيا لأجله. يقول إنني أطالب شيخ الأزهر أن يقول في النص ما قالوه في أمريكا، لكن يدعو إلى الاجتماع وإلى التعايش السلمي مع النصارى. فأنا أطالبه أن يقول في مصر ما قالوا في أمريكا، ماذا قال في أمريكا في زيارة من الزيارات الرسمية. يقول هذا الكاتب إن لما قالوا لشيخ الأزهر إلا عرفت بتدعو إلى الوحدة وإلى الانقلاب، ومع ذلك لا زال القرآن يكبر النصارى، ولا زالت الآيات تقرأ في الإذاعة والتلفزيون، ولا زالت هذه الآيات تقرأ على المنابر وتدرس في أبناء المسلمين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فمعنى ذلك إن لم المسلم يقرأ هذه الآيات يعتقد ان النصارى كفرة، ولا بد ان هو يكره الكفرة، والكل ولا وضوء من فكرة الكفرة، والى اخر هذه الزمان. فاذا اجت دعوتكم الى تعايش السلم وان احنا لنا اخوان فتذهب ادراج الرياح طالما ان هذه الايات صدق وطالما ان هذه الايات موجوده. فلا بد ما التكاليف التي تكتبها. قال هذا الكاتب والعهدة عليه ان شيخ الازهر قال إن هذه الآيات نزلت للنصارى الذين كانوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لا نشعر ونقول الكفرة ولا يمر؟ إننا لا نستحق الحياة إلا إذا وقعنا هذا الدواء. وليس معنى أنني أقول أنه كفرة لأن أطلع البحر أطلع حلاوة، لا، هو كافر. له علي ألا أظلمك وألا أغفل حقك وألا أعتدي عليك، ولو اعتدى علي مسلم اقتصدت ونقضت لحق هذا النصراني أو اليهود. ليس هو عندي أكثر من ذلك، إنما المحبة القلبية والولاء والبراء هذا لا يحل، إن الولاء إلا للوجه الصحب. بمثل هذا التخاذل، وإن لم يصح هذا الكلام فله شواهد فريدة من هذا التخاذل في الجاهل للكلمة المباركة التي من أجلها بعثت الرسل. إن الكفر لنبي واحد وفاء الكفر لكل الأنبياء. نحن آمنا بكل الرسل، فنحن أسعد من هذا الدين، ونحن أولى بالله عز وجل منهم جميعا. لأن النصارى إذا آمنوا بكل الرسل وكفروا بنبينا فقد فرقوا بين الله والرسل. وقد قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. يا أيها الإخوة، هل كذب قوم نوح غير نوح؟ من المرسلون الذين كذبهم قوم نوح؟ أليس هو نوح وحده؟ ومع ذلك لما ذكر الرسول ذكره بالجمع. كذبت قوم نوح للمرسلين إشارة إلى أن من كذب نبيا فقد كذب بالكل. استمتع بهذه الكلمة شرف لنا. التكتلات الجديدة اللي في العالم الاقتصادية قائمة على نحو الإسلام من الأرض عقيدة وشريعة. أما عقيدة فبشكل المصطلح الجديد والمصطلح الإنساني فيسعون إلى الجهل به، والذين يرفعون هذا المصطلح هم الماسونيون اليهود الذين لا يبغون دينا على الأرض ولا اليهودية. هذه النواجذ التي تملأ ديار المسلمين، نواجذ الوثني والديوني، هذه كلها قائمة على حرب الله ورسوله. فالمصطلح الإسلامي مصطلح بدأ يبحث على ديار المسلمين، وترى أنه ناوى المسلمين. وسريعا لأنهم يضعوا الانضمام إلى هذه التكسرات الافتطاطية لتغييرات جوهرية في المجتمع. وهذه التغييرات الجوهرية تمس كل الشريعة عندنا. فيعقد مؤتمر السكان عندنا من يدور فيه ختان النساء، وهذا من قليل ديننا. ويباح فيه النساء. أنا حدثوني عن الولد اللي بعد كبر عندنا، تداول 16 منه لواد عرس، 16 منه في المحكمة، يسجد إلا ولد واحد. وفي هذا يقال عن الجديد يحاولون استخراج ما يفعلون. استخراج وشيك الصواب لكل من تورط فيما يسمى بزواج عرفي، يختار ويقول انه وشينا صحيح. من زنت مع ولد تذهب للمحكمة، قلت له ولد لم يطلقك، طب ايه الدليل؟ والدليل المحكمة قالت اي خطاب غرام. يقول لي الولد كتب لهذه البنت، تأخذ منه المحكمة بدون ما كل خدمة لك الذي يعبو على تعطيل مصالح العباد، ودي مسألة أعراض. أي بنت بنت أم بنت بنت وتقول هو الذي أرسلها لي، والمحكمة تأخذ هذا الخطاب وتستخرجها ورقة طلاق رسمية عشان لما تقدم لها ولد بعد كده ويجدها سيدا برسالة تزوجها وطلقها، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويبقى خلاص فيمشي الزمان اللي بيت صارت اسم السريع، وهو يغطي على هذا الفعل الاكراه. وخذ هناك الحالات سنة 98 نشرت جريدة الاهرام، جريدة الاسمية في البلد التي اصرار ألف طفل ثمرت الزواج العرفي لا يعرفون لهم هذا. ده تقويم للسجن الاجتماعية بالكامل. من خلاص بس سنة 98 حصلت الزواج العرفي، يعني بعد عشر سنين بعد أكثر من مليون طفل، ولا سجن نزل 10 مليون. وإذا كانت كلها أولاد ولاد لا يعرفون هذا الأمر، وطبيعي أن جابوا هذا ما يلحق إليه على وجهه. غيروا أو حاولوا تغيير العقيدة لنظام المصالح الإنسانية، وحاولوا تغيير الشريعة وهي الأحكام الشرعية التي يتعلق بها فعل المكلفين في دين الإسلام، فبدأوا بالأخطر وهو تقويم الأسر وسن القوانين. وعلى غير العادة إحنا بنقول يوم الحكومة بكذا، إن شاء الله إنه اللي يدخل في مجلس الحكومة لن يخرج. العجيب إن هذه القوانين خرجت في أقل من 4 أشهر، فطرق عليها وعقيدة وصار لها قوة القانون في 4 أشهر. يطلع القانون النهاردة بعد 15 يوم القانون. رجل اعتراضات الجملة اللي هي خرجت من الأعضاء الساهلين، لكن الأعضاء وقفوا في مقابل التطار. هذا تنبه إليه أن التكسرات الاقتصادية في مقابلها التغييرات الاجتماعية. على تنضم إلى التكسرات الاقتصادية الجديدة تستوي ونسمح لك، تفكر ونسمح لك، لابد أن تكون عضوا في اتفاقيات الجهل. واتفاقيات الجهل لا تسمح بضم أعضاء إلا إذا كان في مقابل هذا تغيير اجتماعي صراعا 1 2 3 4 10. غيرت واستجبت قبلناك عضو، لم تستجب سنتركك تموت. لا تستوي لا تستوي منا ولا تخرج منا. صادف هذا التهديد تخلي عن الاسلام وعدم اعتزاز به فلم يقاومه، انما سعوا الى التغييرات لينضموا. قلت لكم ان الواعي الحال رفع لاجل هذه الكلمه، ولا ينبغي لنا ان نلف على الارض الا دفاعا عن هذه الكلمه، انما الجميع قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. في الدنيا كل الموارد تنتسب إليه وتقول نحن أولى به وكلهم يتنازعون له إلى خلاف. وهذا هو العز كله، أن كل يتفرس الانتساب إليه. حتى اليهود والنصارى فرد الله عز وجل عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا، أي غير ولا لا للعقائد الزائرة ولا اليهودية ولا نصرانية. ولقد استطيناه في الدنيا، وهذا الاستطاع استجابة في دعاء إبراهيم عليه السلام لما قال: واجعلني مثال صدق في الآخرين، أي لا يجيء أحد بعدي إلا يذكرني بخير. مثال الصدق أن تبدو في الفضائل والجمالات الذي يختص بها في المتأخرين. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أجل قال أجل. هو ذا التوحيد، التوحيد استسلام لله: أجل قال أجل لرب العالمين. ومعنى هذه الآية ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حديثه الطويل في وقت حجة الوداع. قال جابر رضي الله عنه: وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك التوحيد. ما هو إجلاله؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا إجلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سماه توحيدا. لأن لبيك معناه أنا مستجيب لك المرة بعد المرة، لا يفصل بينهما شيء. لبيك أي إجابة بعد إجابة. فهذا هو التوحيد، استجابة لله عز وجل. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية إبراهيم عليه السلام: إن الله اصطفى لكم الدين. لما طلعت مسلم الله عز وجل اصطفاك باسمك وقال: يا فلان ابن فلان أنت عندي من المسلمين. وكفى بهذا فرحا بالغا ان يختارك الله عز وجل باسمك وان يبتليك الى الدين الحق. التوحيد خلع الانداد، التوحيد اسلام الوجه لله عز وجل، التوحيد ان يكون الحكم كله لله، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره، خفيه وجليله، أن يكون كله لله عز وجل. وقبل أن تنصرف تسأل نفسك أو اسأل أهل العلم، اسأل أهل العلم: الله عز وجل يريد منا ذلك أم لا؟ فإن كان الله يكره فدونه حج غلاظ تقطع عنقك ولا تقترب إلا كره الله عز وجل لك. فإنك إذا سقطت من عين الله فلن يقيمك احد حسن. كلمه التوحيد التي يسعى الجاهلين الى تقصير المسلمين بها، وقلناها قبل ذلك ونقولها وسنقولها ان شاء الله ما حييت صريحه واضحه: اي دعوه للاجتناب واي دعوه للاتفاق لا يكون اساسها التوحيد فهي سلسله. القوميون يقولون، قال قائلهم المترجم لمذهبهم: سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم. متى كان الكفر موحدا بين رجل واخر؟ كلام على الكفر يوحد بيننا وينشر هذا الجواد في الجواد المثالي. واهلا وسهلا بعده جهنم. وهناك جماعات اسلاميه ليس اصل دعوتها التوحيد، انما يجمعون كل مشرك مع كل مغرب ولن تقوم له القائمه. يعني الصوف جنب الاشعري جنب المسيحي جنب المعتزلي جنب الشهري مع الخضري، كل هؤلاء يجلسون بجانب بعض. لماذا؟ لنرفع راس الاسلام. ان الذي جرى في افغانستان درس 13 رايه ب 13 زعيم، كل رجل له عقيده وكل رجل له منهج. من هذه الرايات من كان يعتقد ان البدو والجسوق واعتقاد الجهاد والاسماعي يجتمعون مره كل سنه لتجهيز امر الخلايا. احد الرايات كان رافعه يعتقد هذا المعتقد وهذا كفر صريح. فلما تقاتلوا الشيوعيين وخرج الشيوعيون وانتظر العالم الاسلامي دوله اخرى في الدين ترفع راس الاسلام وتعتز بالاسلام، وانتظر الدول الاسلاميه مليارات الدولارات في شراء الاسلحه، وفقدوا خيره تلاميذهم اكثر من 20 مليون شاب من الشباب المسلمين من جهاد العرب، والاعادي ينظرون الى العرب نظره كلها لإخبار وكلها لأعظام. لما ذهبوا إلى الفتح والهرش العرض لما ذهبوا إلى هناك قال إلى عاجل بعضهم لبعض جاء أولاد الصحابة وكانوا يصادقونهم وهم يعتقدون أن هؤلاء أولاد الصحابة، وقالوا لن نغلب لأن هذا أب لم يغلبه اللي هم الصحابة، ولا يعلمون أنهم يجمعون الخلق كله أو بعضه، لا يعلمون أن السرية تغيرت، إنما أخذوا معلوماته من الكتب. فانتظروا المسلمون أن تكون دولة بعد هذه الانتقادات، وإذا بهذه الفقرات يرتد بعضها إلى بعض ويخالطوا بعضها بعضا. لماذا؟ لأنهم تهاجروا مؤقتا. كل رجل يريد ان يشفر اعتقاده ويريد ان يقلبه على الناس ويعتقد انه الحق. لو ان التوحيد هو الذي جمع بينهم لكانت له الدوله، لكن لم يجمع بينهم التوحيد الذي كان في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وفي ايام الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين قبل ان يستبدل هذا التصرف الذي انذر به النبي صلى الله عليه واله وسلم لما قال وتفترق امتي على 73 فرقه كلها في الله الا واحده، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم انا واصحابي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ابراهيم عليه السلام امام الحنفاء، هذه شهادة الله له. قال عز وجل واتخذ الله ابراهيم خليلا، وقال عز وجل ان ابراهيم كان امه، وقال عز وجل وابراهيم الذي وفى، وقال عز وجل ان ابراهيم المؤمن أواه حليم. وقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إلا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني لكم أسوة في إبراهيم عليه السلام في كل شيء، في الدقيق والجليل، في الخفي والجلي، لكن لا تتأسوا به في خطوة واحدة، إلا أن لا تتأسوا به إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. لا تتأسوا بإبراهيم في ذلك، ولا يجوز لمن كان له أب كافر أن يستغفر له. وقد علم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه ذلك، قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فربنا قال قائلا: رب إلا إبراهيم استغفر لأبيه ومات كافرا فما هو المنع؟ فقال الله عز وجل: ما تعلم مغفرة ولا كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له، ولتقطع هذا القيد، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. لما تبين له، يعني صار مخدوعا بفطره، ليس ولا كريم ولا تكفي أنه كافر. ووالد إبراهيم عليه السلام آدم ماذا كسر؟ لذلك تبرأ إبراهيم منه لأن ولاه لله. إن عقد الولاء والبراء لا يكون إلا في الله. ولذلك لم يتردد إبراهيم عليه السلام، لم يتردد في أن يتبرأ منه لما تبين له أنه عدو لله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يلقى إبراهيم أباه هاجر يوم القيامة وعليه غبرة وفترة، فيسأل إبراهيم عليه السلام أن يدفع له عند الله ويستنجد الوحي، فيقول أبوه له، فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول له: اليوم لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم عليه السلام إلى ربه عز وجل ويقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وأن يخزي أخزى من خزي أبي الأتعب. قال يا إبراهيم: إني حرمت الجنة على الكافرين. يا إبراهيم انظر تحتك، فلما نظر تحته إذا بجيش يتنفخ في نسله، الجيش اللي هو ذكر الصدع، ذكر الصدع قدر، ومع القدامة يتنفخ في نسله. قال: انظر تحتك، فنظر فإذا شيخ يتنفخ في نجله. تحول والد إبراهيم إلى هذا المخلوق وكسر صدقه ثم ألقي في النار. قالوا: لا تغير، إني حرمت الجنة على الكافرين. وفي الصدق: لا والآخرة عند ربك للمتقين. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل الأعمال الجزية التي فعلها هؤلاء لا قيمة لها في الآخرة، لأن الشرك يأكل كل الحسنات ولا يبقي حسنة واحدة حتى وإن كثرت. ذكر الله عز وجل لابراهيم انه وفى لله عز وجل للاوامر والنواهي، لا خالق قط. فاذا كنت تريد ان تكون عبدا لله حق العبوديه لا تخالف. اذا قيل لك هذا لا يجوز فلا يحل لك ان تتجاوزه تحت اي دعوه الا اذا تحققت الضروره الشرعيه التي اباحها لك الشرع ايضا. يسير القلب شر اليتيم، وهذا ليس لاعياد المسلمين، هذا لاعياد الكافرين. ولا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يخرج لتشييد ثواب الكافرين في هذا اليوم، ومن خرج فهو اثم. هي انا العبودية عايز تشتغل لك في تحدث ولا لا؟ اشتغل على العبودية بتاعتك يوم الدين الصالح. لا تقل ان تم الهوائم ما، ولا تقل انا لا اصيب محرما الذي اكل مسيخا وغيره، وان الخروج لم يذهب مباح وليس بحرام. فنقول ان الحرام على قسمين، قسم لذاته وقسم لغيره. اما القسم الذي هو لذاته فهو الحرام الذي ما احله الله يوما من الايام بما يشتمل عليه من القبائح في نفسه، كالشرك والزنا والقتل، كل هذه محرمات ما اباح الله يوما لانها قبيحه في ذاتها، فيقال هي محرمه لذاتها. اما المحرم لغيره فهو في الاصل حلال، لكن انضاف اليه شيء جديد نقله عن الاصل وهو الحلم فجعله حراما. فلو ان رجلا يزرع العنب عنده فدليل عنب، لو زرع هذا العنب وضعه في الخوف وباعه في الاسواق لكان حلالا. اذا نجد العنب حلال وبيع العنب على السنه وسعر الذكر حلال. فلو ان رجلا صاحب مصنع الخمور جاء الى هذا المزارع وتعاقد معه ان هو يورد له عدد حتى يحوله الى الخمر لكان حراما، لا تقل ان العدد حلال وان بيع العدد حلال وان احل الله البائع، لا تقل هذا الكلام. ليه؟ لان هناك صفه اخرى انضافت الى المساله غيرت الحكم. فلا يجوز في هذه الحاله ان يقال ان بيع العدد حلال، فقد صار حراما بسبب ان غيره دخل عليه فدخله على الوقت. الخروج في المنتزهات التي ليس فيها فحش ولا اختلاط ولا عري ولا موسيقى ولا، وطبعا هذا غير موجود حتى في الايام العاديه، لكن اذا اردت ان تسكنها وان كنت تتفسح بهذه الصوارف التي ذكرتها، لكن في هذا اليوم هذا يوم عيد وانت ليس لعادتك ان تخرج الى هذه المنتزهات، فلذا خرجت اليوم من تقول يوم كم من نتيجه وقد لعبت بالسر الفتيح وبالسر البيت، وليس لعادتك ان تلون البيت لكن لونه. كل هذا يدل على سبب السعيد انك انت تذهب الى هناك. الذين افتروا بعدم جواز اكل الفتيح في هذا اليوم لهم مشكلة لم أقف عليه إلا أمس بالليل. هذا المشكلة ذكره القرطبي في نفسه، قال ورأيت في أخبار الحسن ابن أبي الحسن اللي هو الحسن البصري أنه سئل عن امرأة متوقعة عملت عرسا لعبها عندها عرايس رسك وعرايس حجارة وعرايس قماش ورق مترقب معها ناس ومش عارفة تطلع الماسة فيه فعلت ذبحة عاملة وليمة للعرايس وأهدت لك هذا النقص للجوار يجوز أكله؟ قال لا يجوز لأنها إنما ذبحت للأصنام عرايس واحد نحنه إنما ذبح لصنم وذكر القرطبي بهذا الجيد عن أي ضميان قال سألت عائشة رضي الله عنها وذكر عدة مسائل ومنها قال إن جماعة من الجاهلين يذبحون في أيام أعيادهم ويرسلون إلينا أفنأكل من طعامهم قالت لا ولكن كلوا من أجلهم بعد برصعات بعد مانجا بعد موز بعد عنب كل ومنعت عائشة رضي الله عنها أن تأكل من النقص الذي ذبحوه في أعيادهم هنا يظهر ثمرة التوحيد إذ قال له ربه أسلم قال أسلم هل هو الواحد حقا لا تخرج لا أنت ولا أولادك لا يجوز أن تخرج في هذه الأعياد ويكره لك أن تأكل الفسيخ في هذا اليوم حتى لو في بيتك حتى لو كنت وحدك المفروض التي جعلت المسلمين أعداء طيلة القرون الماضية ينبغي أن تعود إن كان رغبا حب آل محمد فليسحب التقارير وأنزل الرجل الهم متنكر متفرق يسعدني متكلم أطمح إليه تلك فساد ظاهر عن شعارها أنت مجرم بلا جلالة أنت مجرم بلا جلالة أنت بكل ناحية لا نهار ومع ذلك لا تنجح اخطب للناحية دي كن عبدك قال أنت كده خلاص كل كما خلقوك فتخلص كل متطرفا إلى كوليهم وليس بالمعنى المذموم الذي ذمه الشرع لكن تاخذ أقصى جميل الأقصى اليسار تنجحوك لا لكن كلما التزمت وكنت عبدا فينا متكرما كنت ذلك انت ظلمت ارهابيه على كل موائد المؤتمرات في العالم تتحقق وكل عينك ظلمها ايها الاخوه التوحيد هو القاعده الذين يؤولون من امر التوحيد ويقولون ان تدريس التوحيد يخلف هؤلاء خالقوا الرسل اجمعين لم يجرد العقيده ويقول ان هذا القول خطا لم يقل به السلف الصالح وان انما قال به الشخص الفلاني من المبتدع لك اخي الفرقه الفلانيه من يزرق وانت لما تقول ان هؤلاء مبتدعه طب ما هو كده هيحصل نوع من النقد اللي جنسه ونتعلم فيما اتفقنا عليه نحن لم نتفق في التوحيد نتعرف ايه في الفروع ما قيمتها اذا اختلفنا في التوحيد فلا اتفقنا والفسق كذلك قال لنا له وجه في الشريعه وقال به القائد خلاص وهذا ليس من هؤلاء والذي اخر التمكين للمسلمين امثال هذه الاقوال التي فشت وعمت الى المسلمين ان كلمه التوحيد فلا اول ما ينبغي ان نتفق عليه التوحيد اللي هو كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام وايام الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين كمالك والشافعي واحمد وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينه حماد بن زيد حماد بن سلمه الاوزاعي الإمام البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة وابن السجن كل هؤلاء العلماء كانوا على اعتقاد السلف وهم الذين صنفوا لنا الاعتقاد وهم الذين قرروا أهل البدعة على اختلاف مناهجهم واختلاف أوائلهم ان تدريس التوحيد يطول المسلم. يقول ليس ذلك اليك. تلكين هذا لله عز وجل. ان شاء مثل لك وان شاء لم يفعل. المطلوب منك كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فاستقي كما اليك. هو المطلوب. انما يمثل لك او لا يمثل لك بالشر. المهم ان تكلم الله. ان تكلم الله وان تكون امينا على الدين الذي ارسلت من الصحابه الذين جانبت الارض بدمائهم. والذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى استحقوا قول الله عز وجل رضي الله عنهم. وشرفهم اكثر من ذلك فقال ورضوا عنه. وللحديث نقية بعد الصلاة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصوابنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصيانة نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا وذكرنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
نحن نقول لك من يطلب الاذان لك نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له نشهد ان لا اله الا الله عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه توحيد الله عز وجل هو قدس الامر كله. وهذا الذي نراه من الوحي في ديار المسلمين سببه انهم لم يقوموا لله تبارك وتعالى بالعبوديه التي امر بها. لذلك فهم في امتثال نزول مستمر واهانات مستمره لهم ولدينهم. ولا يستطيع الواحد منهم ان يقول شيئا للوعي الذي استقر في قلبه. وهذا على المستوى العام وعلى المستوى الخاص. والذي يعنينا في المقام الاول هنا هو الكلام على المستوى الخاص لان هذا هو الذي نملكه ونستطيع ان نؤثر على الافراد بجهد. هذه الاعياد اعياد الشطره زي عيد راس السنه وزي عيد شم النسيم وما شاكلها لا يمنع هذه الاعياد ويكفر ثوابها الا المسلمون. والذي يكفر الكذب ان بعض من ليس بعض بل كثير ممن ينتسبون الى العيد كل هؤلاء يعطون العوام فتاوى يكون من الصعب على امثالنا ان نكحد هؤلاء لموافقه الفتوى للعرف. ونضع شيء الموضوع العرف جاد على ان شيء يثير يملكه. لما ياتي انسان يستفسر فيقول جاد واخرج اصل اعتمد عليه ان الاصل من اشياء الاباحه. اصل اشياء الاباحه. انا بقول الاصل في هذه الاعياد الاباحه. وبعدين متى كان الخروج في يوم شم النسيم يسمى شيئا؟ متى كان هذا يسمى شيئا؟ متى كانت موافقه الكافرين في اي شيء يسمى شيئا في الصلاه؟ اللي يسمى شيء الاصطناع اي شيء وعرض كسر ايه؟ العمود الحديد البلاستيك الزجاج اي شيء.
اقتناء جلسة الهيون تبعا لأئمته ونرى اسم مقتني واللي يرد عليك ولا دي في الاصل في الهيون. انا لما نتكلم على الهيون كشاشة وعجل ما تكلمت على جزئين هذا الحكي انما انا تكلمت على الذي يعرفه الهيون. السؤال هل يجوز لك ان تنظر الى امرأة متبرجة ساترة كيف تتعالج عليها ونحلها وثديها وصدرها ورجلها وكلامها؟ هل يجوز؟ لا يجوز اتفاق العلماء المسلمين. ثم الشيطان يلقي شبهه جهنميه على لسان واحد من هؤلاء يقول لك الصوره مش حقيقيه. الصوره ليست حقيقيه فلانه لا ينظر الى الدين. طيب لو ان امراه عاريه في الحقيقة وعادت أن لقاك صورتها لك يجوز النظر إليها؟ الذي يظهر يجوز. ليه؟ لأن الصورة التي لقاها ليست صورة حقيقية هي هديك من جهة ولا تظهر. فلما يتكلم هذا المتكلم إلى علم ويوافق بعض العوالم من الصعب التي يوجد تحت العوالم أن نزيل لمن هذه الحكومة فلا نتعامل ركعة ثانية. هو عايز اي حاجة. كثير من الناس اخرجوا اموالهم الى البنوك الربوية. فلما جت الفتوى ان هذه البنوك ليست ربوية قال الاخبار الاعجاب. هو احنا كنا عايزين كده. بس عايزين عارف تحط مكانك فلاس. انا اقول لك لا. مهما تعرف فانك لا تستطيع ان تقول هذا الكلام بين يدي الله. تخدع الدنيا الحرج. لكن لا تستطيع ان تخدع نفسك. قال صلى الله عليه واله وسلم وهو يذكر المعنى الجامع لكلمة الاسم. قال والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. فكل شيء يحيق في صدرك وتكره ان الناس يطلع عليه اعطي في معنى الاسم. وكما ان الاسم درجات الاسم درجات. يعني كان الاسم كل يكون على مرتبة واحدة. من بعض الناس قد يكره أن يطلع بعض الناس على شيء مباح له لكنه مكروه عند الكبراء. يعني القوانين الكبيرة دي الناس النبلاء يعني مش الناس النبلاء ولد الفوز العدو الفوز قد يباح الشيء في حق العوام ولا يباح في حق النبلاء. يعني الحدث الجمال المكان يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. طب ايه اللي يخلي الشعر كبيرة وايه اللي يخلي الشعر التفاوت الإيمان كان يكون إيمانه عالي جدا قد بعض الأشياء المباحات يتلذذ عنها ويروح عليها زي نفسه في المكروهات. ليه كده؟ علو الإيمان. فكذلك الناس النبلاء زي ما بيقول ان الجماعة هم النفسيون المسلمون اللي بيتكلموا في اعلى النفس بل القيم وغيره. يقول ان كل انسان يعتبره حالتان. كل انسان لما تحسنه يطلع ديني جسد وروح. تكلموا على قوله تعالى وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اوثانا موده بينكم فبين الموده وبين الوثن وبين العدل. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده. قالك لأن ابن آدم ينقسم إلى جسد وروح. فهؤلاء لما وقع ظنهم من جهة الروح والروح على الصحة الجوهرية لم يبقى إلا مراجعة الجسد. هذا الشيء يجوز سبب ما الإنسان في النار يفعل من القبائح في حضرة الله لا يتنزه عنه كله للب شديد لدرجة ممكن يتلوث أو المعروف أو الاتباع أو الخير أمام الناس. ليه؟ وأعظم ذلك موانع جسمانية له مع غيبة الروح. أما الجلاد العاقل اللذيذ فإنه لو قصر وهو في مجموعة من الهتاف فغلبت القوة التاسعة على القوة الناتجة، فمثلا أحدث ريحا بفوز أو تبوء بدل كل قطرات فإنه يكاد يموت من الخجل. ليه؟ لأن غلبة الروح عنده أعلى من مرادات الجسم. وحدث بعلم أن القوة التاسعة غلبة القوة الناتجة بحاجة إلى سرعان غلب فهذا يموت من الخجل بخلاف الأول. فكل إنسان يعتبر مثل هذا النعم عنده متطور الجسم ولذات الجسم وبعدين عنده روح. فالإنسان الجليل اللي هو يتجاوز مع متطورات الروح ومتطورات العقل قد يكون شيء مباحا عند سائر الناس لكنه لا يكون مباحا عند هذه الطبقة عين الإعلام. فيكتبها لرغم انها مباحه اذا جئت داخلها في دخله الاسم. خلاص؟ يبقى الاسم له درجه دنيا وله درجه ايه؟ درجه عليا. يعني لا يشترط ان يكون كل كافر عندما ينطوي على اسم شرعي. خلاص؟ بل قد ينطوي على ما يخالف المروءه وهي داخله في الشرع ايضا. لان الانسان يخالف ايه؟ يخالف المروءه. فالنبي عليه الصلاه قال الاسم مباحات في صدرك وخفيفة أن يصل عليه الناس. اللي حقه يتحرك مرة في الموقف الضريب. وعجب ابن عمر ثاني لما جاءت فتوى. ألا أستحرقه بالله الذي سيقف بين يديه غدا. أنت نفسيتك رؤية تمام. لو كان صادقا لقال لا. ليه؟ لأن كلام أهل العلم في المسألة في غاية الوضوح والإقلاع. هي البنوك تبقى إيه؟ البنوك تبقى إيه؟ مفيش حد يقول البنوك ولسه تجارة أبدا. لم يقل بهذا إلا المخالفون اللي عايزين أولا يجدوا من أنفسهم التكية اللي هو شغال بالبنك. الحاجة الثانية اللي عايزة تجي يوصل السبب. لكن إذا جاب صادقا لم يحتاج معنى في عمل البنك الأصلي هو الإصرار. وإذا كان في نسبة أموال التي تعمل نسبة تافهة حقيرة لا تمكن شيئا. وحتى إذا أوقعوها أوقعوها بطريقة ربوية. هو عايز كان مشروع وشكر في الحلقة. كل ما عايز أستنى أستلم أستلم معاك المرأة. طب عايز تشتري مين عايز أجيب عربيات عايز أجيب ثلاجات أجيب غسالات. عايز كان عايز مليون جنيه. طب طيب إحنا هنديك المليون جنيه على أساس إن إحنا استلمنا لك البضاعة. وفي المرأة إن في كاس روح لواحد معاه فلوس. هو يشتري البضاعة ويكون عنده البضاعة يكون مالكا للبضاعة بتاعها. فتروح تقول له والله أنا عايز أشتري البضاعة دي فيقول لك أنا على حالك بعد كده مثلا هي مليون جنيه أنا عارف مليون ونص بس يكون إيه هي حقيقة وليس بيعا صوريا على ورق. البنوك اللي تجري لها واضحة بيعا صوريا على ورق. تعال نجي لها ونشتري وناخد النسبة وإحنا قاعدين. خلاص؟ يبقى أنت كده وصلت مليون جنيه عبارة عن تجارة كذا كذا وبعدين حسبت لنا أقساط سحرية بمعدل كذا يكون النتيجة النهائية مليون ونص. اكتب جنبي حلال عليك المليون. دي خطورة حقيقية بعد ما نشيل الخامس اللي هو الفرد والسحر ده اللي بيلعبوا بيه على الناس عبارة عن ايه؟ مليون جنيه لمليون ونص. يبقى ده يعني كل الدنيا تبقى وبتصفى للعوائل تقول لو واحد
والأعراض والسلام الأفضل إلى الأعراض إلا ما يوافق
تراث المشركين في اي رزق او عادات او اعتقادات او اعياد كلها محرمه عند اهل العلم لم يختلفوا بذلك. والعايز يستجد المساله ويسمع منها يقرا التفسير رحمه الله اللي هو اسمه اختبار صراط المتقين مخالفه اصحاب التوحيد. اصحاب التوحيد هي اصحاب النار المقصود عليهم هو التوحيد. المقصود عليهم هو التوحيد هم اصحاب التوحيد وهم اهل الاسلام في تركيبه. لكن هذا يقول ان التوحيد لا بد ان يكون له. لا هي بينه التوحيد. قال له القول اكثر فلا تزل. قال لك اهل العلم لا يجوز لك ان تفعل كذا وكذا فلا يحل لك ان تقال. إلا إذا كان معك بالشرك حتى تطغى من الهوى وحتى تقوم بحجتك إذا وفيت ربك يوم القيامة غدا. كذلك التوحيد بنظر إلى آثار التوحيد كل حكم جزء وإن كان دقيقا عند الناس لكنه عند الله جميل. فلا بد أيضا من إعلانه ولا بد لجماهير من اعتباره. في بعض الأخوة كتبني ورقة يقول إن كان في محاضرة في أحد المساجد وسئل المحاضر عن اطاله الاداره. سؤال مهم في يقول ان يجوز الى ان تقول القياس اذا لم يكن للخيلاء. وقال بالحرف الواحد ان الجماعه اللي هم بيدعوا الى تقصير الاداره عندهم غرور وخيلاء. قال وقال بالحرف الواحد العميل على المنح حاجه الا ذلك. فيحيى يقول ليس بقليل الادب من واقع من وقف عن حدود الشرع بل قليل الادب هو الذي يتجاوز حدود الشرع. فننظر في هذه المساله طبعا انا ليس لا اقصد ان انا اجلس قائل هذه المساله بقله الادب انما انا اوضح كلاما عامه قليل الادب وقليل الدين هو الذي يتجاوز حدود الله عموما. لكن لا اقصد ان الوصف المحاضر بهذا لان الجماعه الذين يقولون بهذا الراي وان كان رايا ضعيفا فلهم في ذلك حجه وقد ردت عليها اكثر من مره. لكن هي أيضا أنا أبين أيضا حكم الإسلام في إطار الإدارة بين كثير من أكثر المسلمين من كثير أكثر المسلمين قد ابتلي بإطارة الإدارة. ولكن أعتبر أن الوقت اللي بقى الصغير اللي هي إدارة الجنة الجنبية هاي والصغر الجنبية دي المفروض تتفتح على حق إيه؟ حق خليفة وجه الجنة الجنبية دي بتاع النساء. ها؟ وكل المولاني ها؟ يدريها على إيه الجنة دي بتاعي. كل المولاد يرون على قائهم ويحفظوا الرجعون. يا ايها النبي نعم يا ايها النبي فجاه الثالث وبناتك ونساء المؤمنين يدعين عليهن من جلال دينهن. الجبال هو ايه؟ هو لباس المرأة اللي هو الرجل لباسه يكفي اسمه القميص اسمه القميص. أنا أقول لك يا عشان ما فيش حد يفكر أن القميص الصغير بتاع البنطلون. أنا أقول القميص بس إيه؟ يقول لك عندي ناس ثانية ثانية ده لازم جلابية. ها؟ القميص اللي هو لباس الرجل. الواقي الواقي في الجلابية للبلد. خلاص؟ بيعتبروا إن تقصير الإدارة كلمة دين. ويعيد أوي إن الرجل يقصر إداره، بل لابد إن هو يتغير على الأرض عشان يبقى في ناس ومالك نفسه. ولما افتتح هذا المسجد المبارك من ذهبي واتكلمنا عن مسالك وفادة الجزار واخذنا بيها اعجبني ان في واحد من العمال من الجنود بعد ما سمع الدرس راح البيت بتاعه جاب شنطه كبيره كده كده كان كله هدوء وقال لي انا على استعداد اكسر كل الجنود دي كلمه كلاميه الصوت. قلت له مين كلمه الصوت؟ قال لي ده انا بروح عباس من العيال وما اقدرش. وخليه ليه على كده ليه كلمه دي؟ فانظر الى غربة الثلاث كيف صارت تمسك بالسنة من سنة الدين والإنسان يتعرف اللي هو يتبع السنة بل واستدار السنان لدرجة أن الرجال أخذوا مسلك النساء وأخذ النساء مسلك الرجال تلاقي المرأة دخلها جبل حتى نص الوقت. طب إيه رأيك إن هذا هو موضع يغير الرجل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم هجرة المؤمن إلى أوصاف ساقين. ده القدر دي القدر المستحب. لو انت حتى تاخد المستحب عذرا عذرا يبقى حلم الطبيب ساعة حتى يوم. خلاص؟ فإن كان أنا بس وعند الساعة جروب اجتماعية والساعة والكلام ده وحسيت تطول زي ما إذاك يبقى لا يجوز ان تتجاوز بأي إيجار الكعب اللي هو العظمة النافئة من على الجنب دي. العظمة النافئة من على جنب فالكل خدت وزارة لأنيين الشمال بالعظم النادي والكعب لا يجوز ان يتجاوز الإيجار أي منبوب. الإيجار أي منبوب. لا يجوز ان يتجاوز هذا الايه؟ هذا الحد. وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقيمون غير قال صلى الله عليه وسلم أسرع الشعبين إلى الإيجار ففي النار. بعض الناس بني الحديث غلط ولا اسمه إذا كان أسرع الشعبين إلى الإيجار طلب الإيجار هو اللي يتحرك أي ولا فاكر إن الإيجار هو اللي يتحرك. لا، الإيجار هو اللي قابل الإيجار إلى الجنة. يعني يبقى للأول العظم الذي رواه الشعب والكلام في النار
عليه. طب الاولاني بيلم كده ايه؟ الابتلاء هتجيب لي مده الخرج احسن.
هو الله أعلم عنه وله أعلم العلم. إذا تعلمت فيه لا تمن لا تمن، فإن المنان مكروه والمنافق سلعته بالحد الكاذب. إذا في السوق احلف بالله العظيم وبأمانات المسلمين إن الواقع عليهم خطر. أو إذا كان يشتري فلان ويحلف بالله العظيم ويتوقع مليار من هذا الكذب، هذا لا يبارك الله عز وجل له أبدا. وذلك تطري المسألة العرق في غمض عينك. أعرف ما جبنا تجد الغمض من النظام ده رجل بتعملات وحدات وتجدت يوفي المهم الغمض ده كون أول ذات بها وجاء عربية سلطولية خلف وركبها يجب والعربية دي بعد ما تلاقيها الأقل من الكبور ما يجب ولا يجب فرحان بيها وساعة وفات العربية كبيرة فاتل لك رجل عجل وعلى يوم يجي ليها وكلام ده فرحان بيها. فالمهم قدر الله عز وجل سهل فيها وتبيت العربية تهل بدون الأسلام. إذا لما شفنا العربية على الطريق كل التسويق قد بدون خدهم بكم يمين كده كسبهم في جلسة يعني جلسة بجد وجه الشيطان كمسة راح السيارة وراح المال ودخل السلام وهذا هو خسارة المبين. وفقط يكفر ابن رجل الأعمال اللي هو كان لرفيعة يخدم البربرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتوعد المسلم في النار